بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فحياكم الله إلى المجلس الثاني من مجالس التنبيه والتذكير ببعض المكروهات للصائم، وأيضا ذكر المحرمات بما يتسع به الوقت. أشرت فيما سبق إلى مجموعة من المكروهات التي جاء النص بها، وأيضا ما ذكره العلماء من خلال القواعد العلمية التي ينطلقون من خلالها. ذكرت مسألة المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وكذلك مسألة ذوق الطعام، وكذلك مسألة بلع الريق بعد جمعه بالنسبة للصائم. من المكروهات التي يذكرها العلماء مضغ اللبان. اللبان هو العلك، قالوا يكره للصائم أن يمضغ اللبان. والواقع أن مضغ اللبان على قسمين. القسم الأول لبان تتحلل أجزاؤه، وهذا محرم بالإجماع ومبطل للصوم، مثل هذا اللبان أو العلك الموجود الآن الذي في بعض النكهات مثلا، هذا في حكم الغذاء بالنسبة للإنسان، لأن المادة هذه المشبع بها هذا اللبان أو هذا العلك ستدخل إلى الجوف مع اللعاب وسينتعش البدن. ولذلك مضغ اللبان الذي يتحلل، سواء تتحلل أجزاؤه ويدخل أو فيه مادة صبغية مثلا بنكهة من النكهات الموجودة أو المعروفة، هذه بنكهة الليمون، بنكهة البطيخ، بنكهة كذا، هذا محرم ولا يجوز للصائم أن يتقصده. ولذلك من مضغ هذا اللبان فقد أفطر ووجب عليه التوبة والاستغفار مع القضاء. أما اللبان الثاني، النوع الثاني، وهو اللبان القاسي الصلب الذي كلما مضغه الإنسان ازداد صلابة ولا يتحلل وليس فيه مواد صبغية مثلا بنكهات هذه الموجودة، فالفقهاء يكرهون ذلك كراهة، قالوا يكره ذلك كراهة، قالوا لأن هذا يعني يشير يعني يحرك الغدة اللعابية ويجعلها تفرز اللعاب أكثر وشيء من هذا القبيل. عموما يكرهون هذا، قد نص الفقهاء على كراهية مضغ اللبان مضغه، لكن قالوا بأن من مضغه فإنه لا يبطل صومه. ونحن نعرف بأن أغلب المسلمين ولله الحمد والمنة عندهم من الاحتياط وعندهم من الحرص على صومهم الشيء المعروف حتى يحصل هناك مبالغات، ولذلك أنا ما أعتقد بأن هناك صائم يمضغ لبان عادي من اللبان قصد الذي لا يفطر الذي يكرهه الفقهاء. وهذا يدلنا على حرص أهل الإسلام ولله الحمد على مسألة المحافظة على صومهم. المسألة الأخرى من المكروهات التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء، ما يتعلق بالقبلة للصائم. القبلة للصائم حقيقة كرهها العلماء، قالوا لأن مقدمة من مقدمات الجماع، ومن حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. ولعلكم تذكرون في المجلس السابق ذكرت لكم بأن من القواعد التي يذكرها العلماء في الحكم على الشيء بالكراهة مسألة الوسائل والمقاصد. فالوسيلة إلى المكروه قالوا مكروهة، والوسيلة إلى المحرم محرمة. قالوا ولما كانت القبلة من مقدمات الجماع فإنه تكره. والواقع أن هذه المسألة ترتيبها كالتالي: أولا، بالنسبة للقبلة، إذا كان لشخص يملك إربه ويملك شهوته ويعرف من نفسه ذلك، أو كان رجلا كبيرا في السن مثلا، لا تتحرك شهوته فلا بأس بالتقبيل. وقد دل على ذلك حديث حفصة وأم سلمة وعائشة رضي الله عنهن وأرضاهن أنهم ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل، كما في حديث حفصة عند مسلم وحديث أم سلمة أيضا في الصحيح وحديث عائشة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، وقالت عائشة، قد انفردت عائشة بهذه اللفظة حينما قالت وكان أملككم لإربه، صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى بأن الصائم الذي يملك إربه ويتحكم بنفسه ويعرف من نفسه بأنه لا يتطور الأمر فإنه يباح له القبلة. وقد صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فعلت فعلا عظيما أو كما ورد، قال وماذا؟ قال قبلت وأنا صائم. قال أرأيت إن تمضمضت، هل عليك شيء؟ قال لا. قال فإذا يعني فما المانع، ولذلك القبلة للصائم، الذي يملك نفسه لا حرج فيها، والقسم الثاني صائم يعلم من نفسه بأنه إذا قبل أمنى أو أمذى أو تطور به الحال إلى الوقوع في المفطر العظيم وهو الجماع فهذا يحرم عليه، كما نص على ذلك العلماء قالوا يحرم عليه، إذا اعتقد بأنه سيتطور الأمر إلى الجماع أو إلى الإنزال حيث ينزل، بل بعضهم ذهب إلى حتى الإمذاء، قالوا لو أمذاء فإنه يحرم عليه ذلك، لأن من الفقهاء من يجعل المذي مفطر إذا تعمد الإنسان إخراج المذي، يعني باشر مثلا فأمذى، قالوا يقضي، والصواب بأن خروج المذي غير مفطر، لكن المني، الذي منه الولد والذي يحصل إكسال بعده فإنه هذا مفطر، هذا هو المفطر. وقد استدل الفقهاء لمثل هذا بما جاء في سنن أبي داود بإسناد ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للقبلة للشيخ ومنع الشاب من القبلة، وهذا الحديث لا يصح، لكن كان ابن عباس يفتي بهذا، فكان يفتي بأن بمنع الشاب من القبلة وبالإذن للشيخ بذلك. على هذا ينبغي بل يجب على من يغلب على ظنه من يغلب على ظنه بأنه سيجامع أو مثلا يمني يخرج منه المني أنه يبتعد عنها، القسم الثالث الذي كرهه العلماء قالوا بأن يكره للإنسان الذي أن يقبل، مطلقا، قالوا نعم مطلقا، هذا القسم الثالث، وهذا رددنا عليه في القسم الأول حينما ذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل. بعض الفقهاء يقول إن غلب على ظني أنه سيمذي، وليس يعني يخرج منه المني أو يجامع، قالوا يكره له ذلك. عموما التفريق هذا مهم، حتى لو كان الحديث ضعيفا، لكن عندنا قاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، وعندنا قاعدة في الشريعة عظيمة، قاعدة سد الذرائع، وهذه معمول فيها ولله الحمد، وعليها أدلة كثيرة في الكتاب والسنة وأيضا في فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. من المسائل التي يذكرها الفقهاء فيما يكره مسألة المشقة التي تلحق الصائم الذي أذن له الشارع بالفطر، رخص له الشارع بالفطر، مثل من؟ مثلا المسافر، المريض، المرأة الحامل، المرضع، قال هؤلاء رخص الشارع لهم بالفطر، فإذا صاموا بمشقة حصل لهم مشقة فإنه يكره لهم ذلك، يكره لهم ذلك. هذا الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. وعلى العموم يعني لعلنا نتحدث في مسألة الصوم في السفر، لأن هذه المسألة هي التي يمكن أن نخرج عليها بقية المسائل فيما يتعلق بالمشقة. عندنا الصوم في السفر، يقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام صام وأفطر في السفر. إذن طيب، العلة ما هي؟ العلة السفر، هذا هو الراجح من قول أهل العلم، وليس المشقة. العلة السفر، بمعنى أن السفر سواء كان شاقا أو غير شاق يرخص للصائم أنه يفطر، لكن العلماء اختلفوا في الأفضلية والأكملية. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن الصوم أفضل في السفر، الصوم أفضل في السفر، ويستدل لذلك بما جاء في الأحاديث الصحيحة من صوم النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان شاقا، منها حديث أبي الدرداء قال: سافرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وإن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، أو كما ورد. وذكروا جملة من الأحاديث في صوم النبي عليه الصلاة والسلام وصوم بعض الصحابة، وأيضا في قول الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم. القول الثاني قالوا: لا، الأفضل. طبعا القول الأول أيضا قالوا بأن الصوم عزيمة، والفطر في السفر رخصة، والعزيمة أفضل وأولى. القول الثاني قالوا بأن الصوم في السفر، قالوا بأن الفطر في السفر أفضل من الصوم فيه، قالوا الفطر أفضل، الفطر أفضل. ويستدل لذلك أيضا بجملة من الأحاديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، وأيضا بقول عليه الصلاة والسلام حينما أفطر وبقي أناس صائمون، أو بقي أناس لم يفطروا وتعبوا، قال: أولئك العصاة. وأيضا كما في فتح مكة لما أفطر النبي عليه الصلاة والسلام وأفطر الصحابة وبقي رجل فأغمي عليه وظلل، فقال الرسول، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما له أو ما به؟ قالوا كذا، قال: كلكم خير منه. فقالوا بأن هذه الأحاديث كلها تشير إلى أن الفطر أفضل. وذكروا أيضا بأن الفطر رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة. توسط فريق من أهل العلم فذهبوا إلى أن الفطر أفضل إذا كان يشق عليه، والصوم أفضل إذا كان لا يشق عليه. هكذا، هذا قول حقيقة يعني توسط بين القولين، وهو قول يجمع بين الأدلة. لكن الكلام على قضية الآن المشقة اللي ذكرناها قبل قليل، فالفقهاء يكرهون للإنسان الذي يشق عليه الصوم في السفر بحيث أنه يعني يحصل له من الجهد والتعب والمشقة الأمر الذي قد يفوت عليه كثير من العبادات وكثير من الفرائض. ولذلك قالوا بأن يكره له الصوم، هكذا عبروا، قال: يكره له الصوم، يكره له الصوم. عموما لا نستطيع أن نقول بالكراهة، لكن ممكن أن نجعل هذه المسألة في مسألة الأفضلية والأكملية والأحسن بالنسبة لي الصائم. من المسائل التي ذكرها العلماء فيما يتعلق بمكروهات الصيام إعلان الفطر لمن رخص لهم الشارع بالإفطار. تعلمون بأن هناك أناس لا يصومون، مثلا يعني عندنا المرأة الحائض والنفساء، القادم من سفر وهو مفطر، مثلا المريض، قالوا يكره لهم أن يعلنوا بالأكل، عفوا يعلنوا بالأكل. قالوا إذا كان الشارع الحكيم رخص لهم بالفطر لوجود عذر ومانع، فإنه يكره لهم يكره لهم الإعلام بذلك، يكره لهم. عموما هذا حقيقة ليس عليه دليل، الكراهة هذه ليس عليها دليل، إلا ما يتعلق ب لما يتعلق بمسألة المحافظة على مشاعر الصائمين وكذا، وهذا حقيقة تعليل أيضا عليل وضعيف. لكن عموما عندنا نحن جنسان من الناس، جنس لا يجب عليه الصوم أصلا، ولو صام لا يجب عليه الصوم، يعني مثل الكافر لا يجب عليه الصوم، لكن إن أسلم في نهار رمضان وجب عليه الإمساك، وجب عليه الإمساك. كذلك الصبي لا يجب عليه الصوم، لكن إن بلغ في نهار رمضان وجب عليه الإمساك. وثالثا عندنا المجنون إذا أفاق في نهار رمضان قالوا يجب عليه الإمساك ليكمل بقية اليوم، ليكمل بقية اليوم. وهل يقضون هذا اليوم أم أو لا؟ قولان، قول الأول قالوا نعم يجب عليهم أن يقضوا هذا اليوم، لأنه ما بدأوه بنية من الليل ولم يصوموا النهار كاملا. والقول الثاني قالوا بأنه لا يجب عليهم قضاء هذا اليوم، لأن الحكم يتبع العلم، الحكم يتبع العلم، وهنا التكليف لم يكن واجبا عليهم قبل ذلك، ولذلك من ساعة التكليف بدأ من ساعة وجود من ساعة زوال المانع، زوال المانع بدأ التكليف، بدأ التكليف. وهذا القول هو الراجح، وهو الذي اختاره جمع من أهل العلم، منهم أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه وجمع من العلماء، ولذلك لا يقضون هذا اليوم، بارك الله فيك. طيب عندنا القسم الثاني، القسم الثاني المسافر إذا قدم مفطرا هل يمنع من الأكل يؤمر بالإمساك؟ قال الفقهاء يكره له الأكل ويؤمر بالإمساك، هكذا قالوا، لكن هذا ما عليه دليل، الواقع ما عليه دليل. كذلك المرأة الحائض والنفسة، لأن عندنا فرق بين زوال المانع وتجدد الوجوب، زوال المانع وتجدد الوجوب. فلذلك بالنسبة لهذه المسألة أنا لا أحفظ في دليل، حتى بل بعض الصحابة قال من أكل أول النهار أكل آخره، من أكل أول النهار فليأكل آخره، أظن يروى عن ابن عباس وعن غيره. فدل هذا على أن الشارع إذا أذن للإنسان بالفطر لوجود سبب أو مانع من الصوم مثلا، فما المانع أنه يأكل ويشرب؟ لكن من باب الأدب ينص الفقهاء على أنه لا يجاهر بالأكل أمام الناس. أما قضية أنني ألزمه بالإمساك فهذا غير صحيح، لكن المجاهرة ممكن نقول تدخل من باب الآداب، خاصة وأن فيها حماية للعرض، لأن ما كل أحد يعلم بأنك معذور بالفطر، ما كل أحد يعلم بأنك معذور بالفطر، ولذلك تمسك أمامهم. لكن في البيت ما دام أنك أفطرت بنص فما المانع بأنك تأكل وتشرب، لكن بعيد عن أعين الناس. عندنا أيضا من المسائل ما يتعلق بالمسائل المكروهة تأخير الإفطار، تأخير الإفطار. وأنا ذكرت لكم في المجلس السابق بأن مما ينص عليه الفقهاء من حيث الحكم بالكراهية هو ترك السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه جاء في الصحيحين وغيرهما أنه قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. ولذلك تأخير السحور بقصد يعني المبالغة في دخول الليل هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، والإنسان يكون قد وقع في أمر مكروه، يكون قد وقع في أمر مكروه. ولذلك إلا إذا اعتقد بأن هذا هو المشروع فيكون من أهل البدع، قد ابتدع في دين الله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وأفطر وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وغرب الشمس فقد أفطر الصائم، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولذلك تأخير الإفطار حتى تشتبك النجوم هذه من علامة أهل البدع. ولذلك يكره للإنسان الآن بعض الناس وللأسف الشديد عنده مبالغة شديدة جدا في مسألة الفطر. يقول لا انتظروا اصبروا شوي ويأذن المؤذن، مع أن الأصل العبرة بغروب الشمس. حتى لو لم يؤذن المؤذن قد يمرض المؤذن، قد تنطفئ الكهرب، قد يخرب أو يتلف السماعات مثلا. يعني ما نفطر حتى يدخل الليل، يعني حتى يحل الظلام أو يخيم الظلام. ولذلك من السنة تعجيل الإفطار، وتأخير السحور أيضا. تأخير السحور بمعنى أن السحور يكون متأخرا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من المسائل التي يذكرها بعض الفقهاء فيما يتعلق بكراهية ترك السواك للصائم، تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك كثيرا ويتأكد الصيام في مواطن، والصائم ليس ممنوعا من السواك. وما يذهب إليه الفقهاء من الحنابلة وغيرهم من التفريق بين التسوق قبل الزوال وبعد الزوال لا دليل عليه، لأنهم قالوا يسن له أن يتسوق قبل الزوال ويكره بعد الزوال، ويعللون ذلك بأن الرائحة هذه ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قالوا هذه تظهر بعد الزوال في الغالب، فهذه أطيب عند الله من ريح المسك، ولذلك يعني إزالتها غير محبب. وهذا حقيقة لا دليل عليه. أولا بالنسبة للرائحة هذه إن صدرت فهي سببها خلو المعدة من الطعام وليس الفم، فستبقى الرائحة لأن مصدرها المعدة. الأمر الثاني ما في دليل، فالسواك في أول اليوم في آخر اليوم كله مشروع ولله الحمد. ولأجل هذا ينص بعض الفقهاء على كراهة ترك السواك في نهار رمضان، اعتقادا أن هذا سنة، هكذا ينصون. عموم المسألة الحمد لله واسعة، من استاك فقد أتى بالسنة، ومن لم يستك في رمضان لا شيء. لكن أهم شيء لا يعتقد بأن ترك السواك في نهار رمضان سنة، هذا أهم شيء. من المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى المكروهة انشغال الناس أو انشغال الإنسان بالشعر مثلا في نهار رمضان وترك قراءة القرآن، قولوا لأن الله جل وعلا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدارسه جبريل القرآن في كل رمضان، وكذلك الصحابة والسلف كانوا يعتنون بقراءة القرآن، فقالوا بأن الشعر يعني قول الشعر وشيء في نهار رمضان أو في رمضان يكره لهذا المعنى. نحن ممكن أن نجعل قاعدة لماذا ننص على الشعر فقط، وإن كان يعني يغلب على الناس خاصة أن الشعر يحصل فيه شيء من يعني الأمور التي قد تكون مكروهة، لكن عموما نستطيع أن نضبط أو نجعل ضابط حول هذه المسألة أن كل ما يلهي الإنسان عن القرآن قصدا فإن هذا مما يكره، قد يكون محرم على حسب ما يستعمله الإنسان أو ما يباشره الإنسان مثلا، يعني رؤية الصور الخليعة أو الأفلام الفاضحة مثلا هذا محرم في رمضان وغير رمضان، مثلا حدر الوقت في أشياء مثلا لا خير فيها مثلا، أو أشياء مكروهة مثلا، هذا أيضا يعني يحكم عليه بالكراهة. مثلا كثرة النوم في نهار رمضان، مثلا كثرة النوم بحيث أن الإنسان ينام أغلب النهار، قال يكره هذا لأنه فوت على نفسه عبادات، فوت على نفسه طاعات. تبقى المسألة إخواني الله يبارك فيكم يحفظكم، ما يتعلق بمسألة المحرمات، ما يتعلق بمسألة المحرمات. أنا لم أريد أن أدخل في مفسدات الصوم، لأن المفسدات أعتقد بأن هناك من تصدى لها من الأكل والشرب والجماع، أيضا ما يتعلق بذلك من النوازل المعاصرة. لكن نحن لما نتكلم عن المحرمات، المحرمات يعني ليست في رمضان فقط، هذه المحرمات عامة في رمضان وفي غير رمضان. ولذلك مثلا الغيبة، النميمة، الكذب، النظر المحرم، السماع المحرم، هذه محظورات عامة، هذه محظورات عامة. لكن لما ينبه عنها الفقهاء في رمضان لا يعني بأنها لا تحرم أو غير منهي عنها في غير رمضان، لا، وإنما يشددون على ذلك ويقولون بأن الإثم أشد، الإثم أشد والخطيئة أكبر حينما يرتكب الإنسان مثل هذه الأشياء في رمضان. لماذا؟ لأن الإنسان متلبس في عبادة جليلة عظيمة. الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، جاء هذا في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا طبعا عام، قول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل هذا عام، لكن في 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 شهر رمضان يختلف. لماذا؟ لأن الإنسان على هيئة وحالة تختلف عن أي وقت سابق. في الحديث الآخر قال فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم إني صائم، وفي لفظ إني امرؤ صائم، بمعنى أنه يقول أنا في حال وفي وضع ما يسمح لي أني أنزل من علياء هذه العبادة إلى هذا الإسفاف. هذا المعنى. لذلك الإنسان يحافظ على صومه من كل ما من شأنه أن يجرح هذا الصوم. وللأسف الشديد يعني نشوف عجب في دنيا الناس من حيث التفريط في مسائل الصوم، منهم من يقضيه بالنوم، منهم من يقضي ليله بالسهر، يسهر على شرب الأرقيلة وشرب الدخان، منهم من يقضي أيام رمضان على في مجالس غيبة ونميمة وتقطيع في الناس وقرض في أعراضهم نعوذ بالله، شيء عجيب. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كان السلف الصالح رحمة الله عليهم، ويوجد الحمد لله في دنيانا وفي عالمنا الآن، من على طريقة السلف الصالح يحفظون صيامهم عن كل ما يجرحه. حتى أن بعض العلماء كانوا يذهبون إلى المساجد يقولون نحفظ صيامنا. الآن هناك للأسف الشديد وسائل هذه التقانات الجديدة وكذا، أصبح كثير من الناس للأسف يقضي أغلب الوقت معها، أصبح هناك قلة من يختم القرآن بسبب هذه الصوارف والمشوشات والمشغلات التي اختطفت الناس حتى أصبح الإنسان يخرج رمضان وما فعل شيء، ما قدم شيء، فقط امتنع عن الأكل والشرب والشهوة. هذا ليس هو الصوم الحقيقي، هذا صوم الظاهر كما يعبر العلماء، الصوم العام أنك تمتنع. الصوم الحقيقي أعمق، تحت مضامين قول الله عز وجل لعلكم تتقون أشياء عظيمة وكثيرة، أشياء عظيمة وكثيرة. ولذلك من المهم جدا أن الناس يجعلوا من شهر رمضان فرصة لأن يتركوا كل شيء محرم، تعودون على المحرمات، الغيبة والنميمة والكذب والنظر المحرم والسماع المحرم، الكلام أيضا المحرم. والإنسان في رمضان مهم جدا إنه يحرص ويحذر على صيامه من ذهاب الأجر وفواته. ولذلك المحرمات هي المحرمات، لأن الفقهاء يقولون هناك مفسدات الصيام. مفسدات الصيام هذه الأصل أنها مباحة في الأصل، لكن منعت في رمضان، مثل محظورات الإحرام في الحج، حلق الشعر والتطيب ولبس المخيط مثلا، هذه أصل فيها الجواز والإباحة، لكن منعت في ظرف معين في حالة معينة. كذلك الأكل، الأكل أصلا به قوام الإنسان، نحن نأكل في الليل في ليل رمضان، والأصل الأكل هو مباح، به قوام البدن. الشرب، الجماع الحلال للشهوة الحلال مع الزوجة، لكن منعت امتحانا لك واختبار، وفيها معاني أنك أنت الآن لابد أن تعلم بأنك لما امتنعت عن الأشياء المباحة أظهرت بأنك قادر على أنك تمتنع عن الأشياء المحرمة الأخرى المباح هذا المباح الذي به قوام بدنك وصحتك وقوتك وغذائك توقفت عنه، إذن قادر أنت على أن تمتنع عن المحرمات. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، لما ذكرت أن الفقهاء يذكرون مفسدات الصيام، هذه المذكورة الثلاث التي أصولها ثلاث، هي أصولها ثلاث، لكن المحرمات لما يتكلمون يقول محرمات لا يحرم عليه أن ينظر أو يتفكر في شيء يعني تثور الشهوة مثلا، قصدهم المحرمات العامة هذه على العموم على الدوام. وهنا يأتي التفريق، المفسدات الوقتية وقت الصيام، المحرمات الدائمة. لكن ما يليق بالمسلم أنه يتعاطى هذه المحرمات في مثل هذه العبادة التي تلبس بها عبادة الصيام. ولأجل هذا من المهم جدا أن يحافظ المسلم على صيامه، وأن وذلك في الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: رغم أنف امرئ أدركه رمضان فخرج ولم يغفر له، رغم أنف امرئ أدرك رمضان فخرج ولم يغفر له. عموما هذه تطواف حول هذه المسائل متعلقة بمكروهات الصيام، وأيضا ذكرت المحرمات العامة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ونسأله جل وعلا كما سلمنا إلى رمضان أن يتسلمه منا متقبلا. وأشكر القائمين على هذه الدورة المباركة، سائلا الله عز وجل لي ولهم التوفيق والإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، وأسأله جل وعلا أن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا وأن يحفظ علينا إسلامنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.